والآن إلى مادة شريطنا هذا، وهي في نخبة الفكر لفضيلة الشيخ سعد الحنين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة في الله، حقيقة إني لأهنيكم بإقبالكم على مثل هذه الدروس التي فيها ما لا يخفى من الاستزادة من الخير وعمارة الأوقات بالأمور الفاضلة التي لا ينكر أحد فضلها. وهذه الأوقات أيها الإخوة، إذا لم يعمرها الإنسان بطاعة الله جل وعلا فقد يخشى عليه أن تعمر بالباطل، واغتنام فرص العمر من عادة الناس الذين يوصفون بالحزم. ولكم في سلفكم الصالح قدوة، وأي قدوة؟ فإنهم رضي الله عنهم ورحمهم ضربوا أروع الأمثلة في اغتنام الفرص واستغلال ساعات العمر في كل ما من شأنه الفائدة. وتكثير الأعمال الصالحة، الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: يا ابن آدم إنما أنت أيام مجتمعة، فكلما انقضى يوم انقضى بعضك. ولعلكم تذكرون أن بعض العلماء المشهورين كثر تصنيفهم بحيث أصبح مضرب المثل، مثل ابن جرير الطبري وابن جوزي وابن عقيل وغيرهم، ولم يتحصل لهم ذلك إلا بسبب حرصهم على شغل الأوقات بطلب العلم وتعليمه وبثه في الناس. ولست بحاجة إلى تذكيركم ببعض القصص في هذا، فالذي يظهر لي أنها تتكرر على مسامعكم مرارا وتكرارا، مثل قصة ابن جرير الطبري مع طلابه حينما ألف تفسير القرآن وحينما ألف تاريخ الأمم والملوك. وهذان الكتابان اختصرهما ابن جرير الطبري إلى مقدار الثلث أو ما هو أكثر، وكذلك ابن الجوزي، يعني كثرت مصنفاته بسبب حرصه على شغل الأوقات، وهو الذي يقول يعني من قصصه في شغل أوقاته بالأمور النافعة إنه أحيانا يبتلى ببعض الناس الذين لا بد من معاشرتهم، فبعضهم إما قريب أو جار أو ما إلى ذلك، فلا يستطيع ابن الجوزي التخلي عن معاشرة هؤلاء الناس، ولكنه كان يدافعهم بقدر المستطاع. فإذا جاءه الواحد منهم يريد الزيارة قال: أنا مشغول، أنا كذا، أنا كذا، المهم حتى يجد أنه لا بد من تلك الزيارة، فيعد العدة لتلك الجلسة أيضا لا يجعلها تفوت عليه، فيجد أنه في حال تأليفه لا بد له من أوراق تقطع. فعندهم ليست المسألة كما هو الحال عندنا الآن، الدفاتر والأوراق مجهزة والكل مقطع والقلم افتح الغطاء واكتب على طول، لا، الواحد منهم كان هو الذي يجهز حبره بنفسه، وهو الذي يبري أقلامه، هو الذي يصنعها، وهو الذي يقطع الدفاتر، وهو الذي يجلدها يحزمها، وكل هذا يحتاج إلى وقت، لكنه لا يحتاج إلى أعمال ذهن وفكر، هذه لا تحتاج إلى فكر. فكان ابن الجوزي رحمه الله يجعل هذه الأشياء تستغل في تلك الأوقات التي لا تحتاج إلى إعمال ذكر. إلى إعمال فكر، فتجده أمام الجالس أهلا حياك الله كيف حالك وهكذا، وهو يشتغل يده تشتغل وهو يخاطب جليسه، فإذا هو ما فوت شيئا من ساعات عمره. وتجده يعجب من بعض الناس الذين أنعم الله جل وعلا عليهم بنعمة المال، ودائما الذي ينعم عليه بنعمة المال ويرزقه الله جل وعلا استغلال الوقت هو الذي يظفر بالكثير من الأوقات أكثر من غيره، فيجد أن بعض الناس أنعم الله عليه بنعمة الحال فهو بنعمة المال فهو ليس في حاجة إلى التكسب وإلى تضييع الأوقات بالبحث عن المال الذي يقيم أوده، لكن هؤلاء ما بصرهم الله جل وعلا بشرف العمر، فيتعجب منهم والواحد منهم يجلس في الأسواق يتتبع أسعار الغلا وأخبار الملوك والسلاطين، فيقول علمت أن الله جل وعلا لم يطلع شرف العمر أو لم يبصر الإنسان بشرف العمر إلا من وفقه الله جل وعلا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فعلى كل حال من أراد يعني أخباره في هذا فليراجع كتابه صيد الخاطر، فإن له فيه لفتات جيدة. أقول هذا لأنكم الآن والحمد لله يعني في ساعة من الوقت في هذه العطلة، ويمكن الغالب والكثير منكم عندهم هذه الإجازة، فما دمتم استغللتموها لطلب العلم فهذه والله مفخرة، وأي مفخرة وشرف أي شرف، وبخاصة من كان قدم من خارج هذا البلد فهذا يذكرنا حقيقة، وأحيانا الذكرى مسلية، يذكرنا بأخبار العلماء الأوائل الذين كان الواحد منهم يضرب أكباد الإبل إلى بلدان شتى، كل ذلك في طلب حديث من الأحاديث أو فائدة من الفوائد أو لقي شيخ من الأشياخ، الرحلة في طلب العلم. فهذا بلا شك أيضا يعني الحقيقة يجعلنا نستأنس أكثر وأكثر، ونأمل إن شاء الله أن تكون هذه الصحوة المباركة يعني تخطت العراقيل التي يمكن تكون طبيعية في وجودها، وأدركت أن فلاحها وصلاحها واستقامتها مربوطة بهذا العلم. فالإنسان الذي يريد أن ينضم إلى صف الدعوة إلى الله جل وعلا والدعاة إلى الله وإلى صف هذه الصحة المباركة، لا شك أنه يعتبر نفسه من الدعاة كل بحسب استطاعته، لكن الإنسان إلى أي شيء يدعو؟ إذا لم يكن متزودا بزاد العلم فلربما دعا غيره إلى ضلال والعياذ بالله، لربما ألقي إليه سؤال محرج فأفتى بغير علم، لربما دعا غيره واستحسن أشياء تدخل في عداد البدعة. فالداعية إلى الله لا بد أن يكون على نور من ربه جل وعلا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، فلا بد أن يكون الإنسان على بصيرة بالأمر الذي يدعو إليه. أما أن يكون الإنسان مجرد عاطفة تشتعل هذا لا يكفي، العاطفة نعم الإنسان بحاجة إليها لكنها لا تكفي وحدها إذا لم يكن منضما إليها العلم الشرعي الذي يجعل الإنسان كالذي يسير في ظلماء ومعه مصباح في يده يبصر به طريقه. ولا شك أن الداعية في خضم هذه الموجات الجاهلية في هذا العصر الحديث من جميع أصنافها هو يسير في وسط ظلمة، لكن هذه الظلمة تحتاج إلى مصباح يضيء له الطريق، وهذا المصباح هو العلم الشرعي. فالله الله أيها الإخوة يعني أحث نفسي وأحثكم على ملازمة هذه الدروس وعلى قسر هذه الأنفس، فإن الأنفس دائما تميل إلى البطالة، تميل إلى الدعة والراحة، ولو أن الواحد منا أطاع نفسه لما رفع رأسه من على الوسادة، أو لما ترك المجلس الفلاني الذي فيه القيل والقال أو الدعابة الفلانية وما إلى ذلك، أو النزهة الفلانية واللعب الفلاني، لو الواحد منا أطاع نفسه لما ترك هذه الأشياء، لكن هذه الأنفس طلعة تحتاج إلى من يقصرها على طاعة الله جل وعلا وعلى تعلم العلم الشرعي الذي هو من أفضل العبادات. بقي الإشارة إلى يعني السبب في مجيء هو أن الشيخ محمد الفراج حفظه الله طرأ له بعض الشغل الذي جعله يسافر خارج الرياض، وإن شاء الله سيقدم ويواصل دروسه بإذن الله جل وعلا. لكن درس نخبة الفكر يحتاج إلى مقدمة خفيفة، نستغل هذا الوقت في ذكر هذه المقدمة، وفي وقت الدرس إن شاء الله نبدأ بداية فعلية في شرح النخبة. هذه المقدمة أيها الإخوة تتمثل أولا لماذا علم الحديث، لماذا نطلب علم الحديث؟ نطلبه أولا لأنه من أشرف العلوم، ولأن أهله هم الذين أصبحوا مصابيح الدجى. فلو نظرنا في الأئمة الأربعة، ثلاثة منهم ممن اشتهروا بالحديث، وإن كان الرابع وهو أبو حنيفة رحمه الله لم يخلو من علم الحديث، لكنه لم يشتهر كشهرة الباقي. فالإمام مالك رحمه الله لو فتحتم كتابه الموطأ وإذا به مليء بالأحاديث، وآراء الإمام مالك محصورة معدودة لا تشكل إلا نسبة ضئيلة من تلك الأحاديث والآثار التي ساقها بسنده إما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإما إلى تابعي. ولو نظرنا إلى الشافعي رحمه الله وإذا به أيضا قمة في هذا الأمر، فكتابه الأم مليء بالأحاديث التي يسوقها بسنده، كتابه الرسالة مليء بالأحاديث التي يسوقها بسنده، حتى إن بعض تلاميذه ذهب فألف مسندا للشافعي استخلصه من الأحاديث التي يرويها في كتبه، وأصبح الكتاب مشهورا بمسند الشافعي، وكذلك أيضا كتاب السنن له رحمه الله تعالى. وأما الإمام أحمد فهو قمة أهل الحديث، لا يعرف أن الإمام أحمد رحمه الله كتب حرفا واحدا في الفقه، مع العلم أنه محسوب أيضا في عداد الفقهاء، لكنه كان ينهى تلاميذه عن كتابة الرأي ويحثهم على كتابة الحديث. وفضل أهل الحديث لا ينكر، فهم الذين جهزوا الجهاز وأعدوا العدة لكل من أراد أن يخدم علوم الإسلام على شتى صنوفها. فالمفسر لا يستغني عن الحديث، والفقيه لا يستغني عن الحديث، والأصولي لا يستغني عن الحديث، والمؤرخ لا يستغني عن الحديث، بل لا يستغنون عن مصطلح الحديث. فإذا نظرت إلى المفسر بأي شيء سيفسر كتاب الله جل وعلا، إما أن يفسره بعلم أو يفسره بجهل. إذا كان يفسره بعلم فمعروف بأنهم كانوا أول ما يفسرون كتاب الله جل وعلا بكتاب الله نفسه، فلربما كانت آية فيها إجمال ورد مفصلا في آية أخرى، فخير ما يفسر به كتاب الله بكتاب الله. ثم الدرجة الثانية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الدرجة الثالثة بما ورد عن الصحابة ثم بعدهم التابعين من أثر. لكن لو نظرنا لهذه الأمور الثلاثة، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن الصحابة والتابعين، وإذا به لابد أن يكون مرويا بالسند، وهذا السند إما أن يصح أو لا يصح. فإن صح السند فلا يمكن الحكم على الحديث أو الأثر بالصحة إلا من جراء علم الحديث، مصطلح الحديث. وإن لم يكن الإنسان مؤهلا لانتقاء الصحيح من السقيم واختياره والتفسير به، فإنه بلا شك سينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، وسينسب إلى الصحابي ما لم يقله، وسينسب إلى التابعي ما لم يقله. ومن هنا يقع الإشكال. فلو أن يعني الأحاديث والآثار ميز صحيحها من سقيمها لتقلصت دائرة الخلاف إلى حد كبير جدا، لأن ما لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى صحابي أو تابعي هو الذي يشكل كثيرا من الخلاف دائما. فإذا نسب قول لصحابي فإنه يشكل رأيا من الآراء. لكن لو أن هذا القول أو هذا الرأي عرف أنه غير صحيح لأبعد من الساحة، ولما أصبح هناك توسيع لدائرة الخلاف. فعلى كل حال المفسر لا يستغني عن علم الحديث، الفقيه لا يستغني عن علم الحديث، الفقيه هو الذي يقول للناس هذا حلال وهذا حرام، وافعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، والحكم في المسألة الفلانية كذا والحكم في المسألة الفلانية كذا. فإذا كان هذا الفقيه حاطب ليل لا يعرف صحيح الأخبار من سقيمها، فإنه بلا شك سيحلل ما حرم الله وسيحرم ما أحل الله إذا لم يكن متبصرا بهذا الأمر. ومن هنا يقع الإشكال لكثير من مقلدة المذاهب الذين الواحد منهم تجده يستدل بالحديث الضعيف ويبني عليه أحكاما ويبني على تلك الأحكام المستنبطة أقيسة يقيس عليها، وهكذا تجد أن ما بني على الباطل فهو باطل، سلسلة متواصلة الحلقات. لكن لو أجهز على المسألة من الأصل بحيث صح الأثر من حديث أو غيره فهو الذي عليه العمدة، لم يصح يستبعد وترجع المسألة إما إلى أصلها أو إلى حديث أو أثر آخر. كذلك أيضا الأصولي، الأصولي يقعد قواعد أصولية، وهذه القواعد مستمدة من نصوص شرعية عدة، لكن هذه النصوص الشرعية إما أن تكون من كتاب الله جل وعلا وهذا لا مجال للكلام فيه، وإما أن تكون من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو أثر عن صحابي، فبالتالي لا بد من النظر أيضا في صحة ذلك من عدمها. المؤرخ إذا لم يكن عارفا بطريقة تمييز الأخبار فإنه بلا شك سينسب بعض الحوادث إلى أناس معينين، ولا أضرب لكم مثالا على ذلك. القصة التي تروى في تحكيم الحكمين أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، تعرفون أن هذه القصة اشتهرت وانتشرت عند الناس، وفيها نسبة الخديعة والمكر لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وحاشاهم من ذلك حينما يقولون إن عمرو بن العاص خدع أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما حينما خلع الخاتم وقال أبو موسى أنا أخلع صاحبي كما أخلع هذا الخاتم، وقال عمرو بن العاص وأنا أثبت صاحبي كما أثبت هذا الخاتم، فكانت خديعة من عمرو بن العاص. هذه القصة لا تصح ولا تثبت، لكن انطلت على من؟ انطلت على الذين لا يميزون. لكن الصحيح هو ما رواه حضين بن المنذر رحمه الله تعالى، وهو أن الحكمين كليهما اتفقا على خلع علي ومعاوية لحقن دماء المسلمين. ولذلك يعني من شواهد هذه القصة أن ما أحد لا معاوية ولا علي طالب بتحكيم ما اصطلح عليه الحكمان، كل منهما بقي في مكانه ورضي بما وقع تحت يده من الممالك، وهذا هو أقوى شاهد. وإلا لو كان فعلا الأمر كما صور من خلع أبي موسى لعلي وإثبات عمري لمعاوية لأصبح معاوية يطالب بنتيجة الصلح الذي اتفق عليه، لكن لم يحصل شيء من المطالبة إطلاقا، وهذا دليل على صدق ما حكاه حضين بن المنذر. وهذه الحكاية كما يقول القرطبي رحمه الله في العواصم إنه رواها الدارقطني بسند صحيح. فالمعول عليه في الأخبار حتى هو صحة الأسانيد من عدمها. ولذلك أيها الإخوة يعني لا تعجبون أن تجدوا في كتب التواريخ العجب العجاب والدواهي الكثيرة، مثل قصة استباحة المدينة، فبهذه الصورة لا تثبت، ونعوذ بالله أن تثبت بهذه الصورة. يعني ما بين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذه الحادثة إلا أقل من 60 سنة، وأصبح المسلمون يصلون إلى هذه الدناءة، هذا أمر بعيد. تعرفون معنى الاستباحة؟ يعني أصبحت المدينة مباحة، بحيث الرجل يمسك أي مرأة ويزني بها، يمسك أي مال ويأخذه، وأصبح الناس قد يعني اختلطت أنسابهم، وحصل يعني من الحالات مثل ما يشبه الآن حالة يعني استباحة الصر للبوسنة. هذا نسأل الله السلامة محال أن يقع من أناس في مثل ذلك الوقت، حتى وإن كان هناك من التنازع على الملك والحكم ما حصل، لكنه لا يصل والعياذ بالله إلى هذه الدرجة. كذلك أيضا حادثة إحراق الكعبة، يعني كأنها متعمدة من الحجاج بن يوسف في مقاتلته لعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما، وأن الكعبة قد أحرقت عن تعمد من قوات الحجاج بن يوسف، وهذا يعني لم يحصل بهذه الصورة التي تصورها كتب التواريخ. والسبب أن هذه القصص والحكايات التي في تاريخ الأمة الإسلامية أكثر من افتعلها هم الروافض، وقصدهم من ذلك تشويه الدولة الأموية، لأن الدولة الأموية على ما فيها يعني من القصور، لكنها هي الدولة التي حققت الفتوحات الإسلامية العريضة في وقت مبكر من تاريخ الأمة الإسلامية. ولابن كثير رحمه الله تعالى كلام جيد في البداية والنهاية، وهو يذكر مآثر هذه الدولة، فيذكر أن القائد الفلاني في السند يفتح البلدان والأقاليم، والقائد الفلاني في بلاد الترك، والقائد الفلاني في بلاد الأندلس، والقائد الفلاني في كذا، والقائد الفلاني في كذا، فيذكر من نشرهم لدين الله جل وعلا ما يجعل فعلا الأعداء يأكل الغيظ قلوبهم، ويجعلهم يصوبون سهامهم نحو هذه الدولة لتشويه سمعتها وإسقاطها. ومعروف بأن العداء بين الدولة الأموية والروافض قائم على أشده. فمن الروافض أبو مخنف، وهو راوية من رواة التواريخ، وعنده من القصص والحكايات الشيء الكثير. ومن الروافض أيضا هشام بن السائب الكلبي، وهو من الروافض أيضا والإخباريين، ومنهم رجل يقال له عوانة، وغيرهم كثير يعني، وكذلك أيضا الواقدي صاحب المغازي، وهم كثرة، كلهم روافض وممن يضعون الأخبار. فلو أن هذه الأخبار خضعت لمقياس النقد الذي عند أهل الحديث لذهب منها جملة، ولبقي لنا تاريخ ما صح من تاريخ الأمة الإسلامية ناصعا أبيض نقيا. ولذلك نقول حتى المؤرخ لا يستغني عن علم الحديث، لا يستغني عن الإسناد، وكل ما لم يروى بالسند فهو ينبغي أن يبعد. وينبغي أن نعلم أن الإسناد من خصائص الأمة المحمدية التي فضلها الله جل وعلا على سائر الأمم، ومن أوجه هذا التشريف والتكريم لهذه الأمة وجود الإسناد الذي لم يوجد عند أمة من الأمم. كذلك أيضا أيها الإخوة، لو نظرنا للدعاة والمصلحين في تاريخ الأمة الإسلامية نجد الغالب جدا منهم ممن برزوا في علم الحديث. أولهم الإمام أحمد رحمه الله الذي وقف في وجه الفتنة المعروفة، ثم من تتلمذ عليه ومن كان في عصره، أئمة ومن كان قبل ذلك، شعبة من هو؟ محدث. سفيان الثوري من هو؟ محدث. عبد الرحمن بن مهدي من هو؟ محدث. الإمام مالك من هو؟ محدث. عبد الله بن المبارك الإمام المجاهد من هو؟ محدث. الشافعي رحمه الله من هو؟ محدث. إسحاق بن راهوية محدث. أبو بكر بن أبي شيبة محدث. البخاري محدث. مسلم محدث. أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، ابن خزيمة، ابن حبان، الحاكم، كل هؤلاء الأفذاذ وغيرهم وغيرهم كثير، كلهم محدثون، وهم ممن نشروا العلم في صفوف الناس، وممن وقفوا أيضا في وجه أي مبتدع وضال منحرف عن الطريق السوي. فتجد الواحد منهم مع بروزه في علم الحديث إلا أنه له المشاركة في فنون أخرى. فالبخاري رحمه الله هو الذي ألف خلق أفعال العباد في بيان وجه الحق في مسألة اللفظ وهل أفعال العباد مخلوقة أو غير مخلوقة. الإمام أحمد رحمه الله هو الذي يعني نقل عن ابن عبد الله كتاب السنة الذي يعتبر أصلا من الأصول. ابن أبي عاصم من قمة المحدثين وهو صاحب كتاب السنة. ابن خزيمة رحمه الله هو صاحب كتاب التوحيد. ابن مندى رحمه الله هو صاحب كتاب الإيمان. وغيرهم كثير، كلهم ممن ألف في هذا العلم وفي علوم أخرى. أيضا لو نظرنا للواحد منهم فنجده لم يقصر نفسه على علم الحديث مجردا هكذا مجرد نقل للأحاديث، بل تجد الواحد منهم يعنى بالناحية الفقهية. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يجمع بين الحديث والفقه، ومتى ما جمع الإنسان بين الحديث والفقه فإنه يصبح يعني آية من الآيات في العلم وفي قوة الحجة. فبلا شك أن من طلب علم الحديث كما يقول الشافعي رحمه الله قويت حجته، وأي حجة أقوى من أن تذكر مسألة من المسائل للإنسان فيقول فيها بآية أو حديث، بخلاف إنسان يعمل رأيه، والرأي قد يصيب وقد يخطئ، لكن الذي معه أثارة من علم فبلا شك أن حجته أقوى من حجة غيره. لو نظرنا مثلا للبخاري رحمه الله فهو من قمم المحدثين، لكن مع ذلك كتابه حافل باستنباطات فقهية دقيقة شكلت مذهبا مستقلا للبخاري، بحيث إذا ذكرت مسألة من المسائل قيل وقول البخاري فيها كذا وكذا، وتجد قول البخاري مستند إلى حديث أو أثر، يظهر هذا واضحا من تبويباته الفقهية الموجودة في كتابه الصحيح. وغير البخاري كثير من الأئمة الذين برزوا في هذا الجانب، لكن ذكرت البخاري لأن كتابه متداول في أيدي الناس، وهذه الخصلة واضحة في كتابه جدا. بقي أن أشير إلى أن هناك من يحتقر المحدثين، والسبب الصراع الدائر أحيانا بين الفقهاء وبين المحدثين، ونقصد بالفقهاء الذين يطلبون الفقه مجردا عن الدليل وهو الفقه المذهبي. فمثل هؤلاء تجدهم أحيانا يصطنعون بعض الحكايات والأخبار التي فيها ازدراء للمحدثين، بحجة أن المحدث إنما هو كالصيدلي الذي يحضر الدواء، لكن الفقيه هو الفقيه الذي كذا وكذا وكذا، ويبدأون يذكرون من مآثر الفقهاء. والحقيقة أن إحداث مثل هذا الصراع بين المحدث والفقيه هو خاضع لشيء من الهوى، وإلا الإنسان المنصف يعرف أنه لا غنى للفقيه عن الحديث ولا غنى أيضا للمحدث عن الفقه. فما هي الثمرة من رواية الأخبار؟ هل هي مجرد مثلا حفظ أقوال النبي عليه الصلاة والسلام فقط؟ لا، لا بد لها من ثمرة، والثمرة تتمثل في العمل الذي ينبني على هذه الأحاديث والآثار المروية. العمل مسألة تستنبط، حكم فقهي يذكر، مسألة ترد يحتاج الأمر فيها إلى أن يعرف الحكم فيها، هل هو حلال أو حرام، وهل يفعل الإنسان كذا أو يفعل كذا، كل هذا مربوط بهذا المتن المروي به ذلك المروي بذلك الإسناد. فينبغي لنا أن ندع جانبا كل هذه الترهات التي تذكر في النزاع بين الفقهاء والمحدثين، ونعرف أنه لا بد لنا من أن نربط الفقه بالحديث. ففقيه يتنحى عن الحديث نقول له أنت على جانب من الخطأ، ومحدث يتنحى عن الفقه نقول أيضا أنت على جانب من الخطأ، لكن خطأه ليس كخطأ الآخر. لماذا؟ لأن الآخر يتكلم في مسائل بحلال أو حرام. بقي أن أشير إلى أن هناك من يحتقر المحدثين، والسبب الصراع الدائر أحيانا بين الفقهاء وبين المحدثين، ونقصد بالفقهاء الذين يطلبون الفقه مجردا عن الدليل وهو الفقه المذهبي. فمثل هؤلاء تجدهم أحيانا يصطنعون بعض الحكايات والأخبار التي فيها ازدراء للمحدثين بحجة أن المحدث إنما هو كالصيدلي الذي يحضر الدواء، لكن الفقيه هو الفقيه الذي كذا وكذا وكذا، ويبدأون يذكرون من مآثر الفقهاء. والحقيقة أن إحداث مثل هذا الصراع بين المحدث والفقيه هو خاضع لشيء من الهوى، وإلا الإنسان المنصف يعرف أنه لا غنى للفقيه عن الحديث ولا غنى أيضا للمحدث عن الفقه. فما هي الثمرة من رواية الأخبار؟ هل هي مجرد مثلا حفظ أقوال النبي عليه الصلاة والسلام فقط؟ لا، لا بد لها من ثمرة، والثمرة تتمثل في العمل الذي ينبني على هذه الأحاديث والآثار المروية. العمل مسألة تستنبط، حكم فقهي يذكر، مسألة ترد، يحتاج الأمر فيها إلى أن يعرف الحكم فيها، هل هو حلال أو حرام، وهل يفعل الإنسان كذا أو يفعل كذا، كل هذا مربوط بهذا المتن المروي به ذلك، المروي بذلك الإسناد. فينبغي لنا أن ندع جانبا كل هذه التراث التي تذكر في النزاع بين الفقهاء والمحدثين، ونعرف أنه لا بد لنا من أن نربط الفقه بالحديث. ففقيه يتنحى عن الحديث نقول له أنت على جانب من الخطأ، ومحدث يتنحى عن الفقه نقول أيضا أنت على جانب من الخطأ، لكن خطأه ليس كخطأ الآخر. لماذا؟ لأن الآخر يتكلم في مسائل بحلال أو حرام، والكلام في أمور الشرع بحلال أو حرام هو من التقول على الله جل وعلا. فإما أن يكون الإنسان مستندا على أثر صحيح، فبالتالي يكون قوله هذا له من الوجاهة ما له، وإما أن يكون غير مستند على شيء فهذا يخشى عليه أن يكون داخلا في قول الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والذي يريد أن يقول على الله بعلم لا بد أن يكون هذا العلم مستندا إلى كتاب الله جل وعلا أو ما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يحكون فيما يحكون، يعني مثلا أن بعض المحدثين جاءت امرأة تسأل عن بئر وقعت فيها دجاجة، فهل ماء تلك البئر طاهر أم نجس؟ فحاد المحدث عن الجواب بقوله: ويلك، كيف سقطت الدجاجة في هذه البئر؟ ألا غطيتيها؟ وكان هناك أحد الذين برزوا في الفقه حاضرا، قال: فعلمت أنها حيدة فأخذت المرأة وقلت لها الحكم فيها كذا وكذا. فيقولون هذا دليل على أن المحدثين لا يعرفون فقط سوى الرواية ولا يعرفون الفقه، يصنعون مثل هذه الحكايات للتشنيع على أهل الحديث. وكما قلت لكم العاقل ينبغي أن يربأ بنفسه عن مثل هذه الأمور، وهذه الحكاية لا تصح لأنها حكيت عن إمام من الأئمة له كتاب في الفقه وهو يحيى بن محمد بن صاعد رحمه الله تعالى، فهو فقيه، لكن الخطيب البغدادي رحمه الله حينما ذكرها دافع عن يحيى بن محمد بن صاعد، قال: هو يعني لو على فرض أنها صحت فيعتبر رحمه الله تورع في الحكم في هذه المسألة لأنها مسألة خلافية، فلم يرد أن يتكلم فيها وهو لم يترجح له أمر من الأمور في هذه المسألة، مع العلم أنها من حيث السند لا تصح ولا تثبت. إذا ما دام أن يعني هذا هو يعني الأمر الذي يدعونا إلى دراسة علم الحديث، فلنعلم أيضا أن علم الحديث كان العلماء رحمهم الله من القديم يعنون به، لكن هذه العناية كانت تتمثل قبل أن ينتشر التدوين، كانت تتمثل في أقوال ترد، فكانوا يلتفتون دائما في تمييز صحيح الأخبار من سقيمها إلى الإسناد والمثل، والتفاتهم للإسناد أكثر من التفاتهم للمثل، لأنه هو الذي يقع فيه الإعلان أكثر من المثل. وكانوا يركزون في الإسناد على مسألتين، مسألة اتصال السند ومسألة النظر إلى الراوي. والطعن دائما إما أن يكون بسبب سقط في الإسناد أو بسبب طعن في الراوي، هذا الطعن في السند بسبب أحد هاتين الخصرتين، وكل واحدة منهما يتفرع تحتها مسائل سترد معنا إن شاء الله في شرح النخبة. أما المتن فهو إما أن يكون بشذوذ أو علة قادحة، علة خفية تبرز وتظهر لمن وفقه الله جل وعلا لإبراز هذه العلل ولمعرفتها واكتشافها. فنجد أن يعني كتب الرجال وكتب الحديث ترد فيها هذه القواعد منثورة، إلى أن جاء الإمام مسلم رحمه الله فكتب مقدمته الشهيرة، مقدمة صحيحه، وهذه تعتبر من أوائل ما كتب في علم مصطلح الحديث، لكنها لم تشمل جميع الجوانب، ولكن شملت جوانب عديدة، وهي بصفة النقل بالسند عن الأئمة في بعض قواعد المصطلح. مثلا حينما يورد عن عبد الله بن المبارك في مناقشته لشهاب بن خراش، لم تخطني ذاكرة فهو شهاب بن خراش، فيورد عليه الحديث الذي يعني ذكر في الصدقة والصيام وغير ذلك، فقال له عبد الله بن المبارك: عمن هذا الحديث؟ قال: عن فلان. قال: ثقة. عمن؟ قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا فلان، بين فلان والنبي صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي، ولكن ليس في الصدقة خلاف. فهو يبين رحمه الله في مثل هذا الأثر ضرورة اتصال السند، فيقول: نعم، هذا فلان ثقة، لكنه لم يتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مسافة طويلة من الزمن، تحتاج إلى أن تملأ برجال هم الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فما دام أنك لم تذكر الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هذا الحديث لا يصح ولا يثبت. لكن ما ذكر في جزئية من جزئيات هذا الحديث وهي الصدقة فليس فيها خلاف، يعني الصدقة عن الميت. حينما يورد أيضا مسلم رحمه الله كلاما في مثل عباد بن كثير وأنه من الرجال الصالحين، لكنه إذا روى شيئا من الأحاديث أتى بالمناكير، فكان مثل عبد الله بن المبارك يسأل سفيان الثوري وغيره: هل يجوز له أن يتكلم في هذا الرجل مع العلم أنه رجل صالح؟ فقالوا: نعم، بين حاله. فكان إذا سئل عنه أثنى عليه في دينه، ثم بين حاله من حيث الثقة في الحديث من عدمها. فهذا يدل أيضا على أي شيء؟ على المسألة التي ذكرناها ثانيا، وهي القدح في الرواة، يعني دائما الكلام في السند إما من حيث الاتصال أو من حيث القدح والكلام في الرواة جرحا وتعديلا. فإذا كلامهم يأتي منثورا، وكما قلت مسلم هو رحمه الله أول من كتب في هذا، لكنها كتابة مجتزئة على بعض الأمور. كذلك أيضا كلام الترمذي رحمه الله سواء في كتاب العلل أو في تعقيباته على بعض الأحاديث يعتبر من القواعد في الاصطلاح. فحينما مثلا هو يصف الحديث الحسن في آخر كتابه الجامع هذا، يقول: والحسن عندنا هو ما لم يكن شاذا ويروى من غير وجه، وذكر المسألة الثالثة وهي تتعلق بالنكارة الظاهرة أو كذا. فالمهم أنه هو الذي عرف الحديث الحسن لغيره بتعريفه هذا، وإن كان يعني يحتاج إلى مزيد من البسط والتعريف، لكن نجد مثل هذا الكلام من الترمذي رحمه الله يعتبر فعلا تعريف للحديث الحسن لغيره، وهو الذي يشترط فيه شرطان: أن يروى من غير وجه، وأن لا يكون ضعفه شديدا، فهذا هو الحديث الحسن لغيره. إلى أن جاء عبد الرحمن بن خلاد الرامة هرمزي رحمه الله تعالى، فهو أول من أفرد علم المصطلح بالتصنيف في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، فهذا الكتاب يعني يعتبر تصنيفا مستقلا في علم المصطلح. وابن خلاد الرامة هرمزي هذا متوفى في سنة 360 للهجرة، فهذا هو التاريخ الذي يعتبر يعني بداية التصنيف المستقل في المصطلح. جاء بعده الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك، فألف كتابه الشهير معرفة علوم الحديث، وبسط الأمور أكثر من بسط الرامة هرمزي. ثم جاء بعده أبو نعيم الأصبهاني فعمل مستخرجا على كتاب الحاكم، ثم جاء بعد ذلك الخطيب البغدادي رحمة الله عليه، وهو الذي خدم علم المصطلح خدمة لا مثيل لها، وقل أن يكون هناك باب من أبواب المصطلح إلا وللخطيب البغدادي فيه تصنيف مستقل، وكتبه أكثر من أن تحصر في هذا الفن، وتجد أنه في كل باب من الأبواب يصنف فيه تصنيفا مستقلا. يعني لو نظرنا إلى مؤلف من مؤلفات علم المصطلح نجد مثلا يفردون بابا لآداب المحدث وطالب الحديث، بابا من أبواب المصطلح، لكن الخطيب البغدادي رحمه الله ألف كتابا مستقلا في ذلك، الكتاب مطبوع وموجود يقع في مجلدين، وهو الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وغير ذلك من تصانيفه رحمه الله. ثم ما زال هذا العلم يتطور شيئا فشيئا وتضبط قواعده، إلى أن جاء أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى فألف كتابه المشهور بمقدمة ابن الصلاح، وهو الذي أصبح عمدة لمن جاء بعده، لأنه جمع أنواع علوم الحديث وجعلها على أنواع وتكلم على كل نوع، فجاء كل من جاء بعده فهو إما مختصر أو ناظم أو شارح لنظم أو شارح لاختصار وما إلى ذلك. فمثلا النووي رحمه الله جاء فاختصر مقدمة ابن الصلاح هذه في كتابه التقريب، ثم جاء بعد ذلك السيوطي فشرح التقريب في تدريب الراوي. نجد مثلا العراقي رحمه الله نظم منظومة في مقدمة ابن الصلاح، يعني جعل الكلام الذي ذكره ابن الصلاح على شكل نظم، وهي الألفية المعروفة بألفية العراقي، ثم شرح هو في شرحين: فتح المغيث والتبصرة والتذكرة. ثم جاء بعده أيضا السخاوي فشرحها في شرح أطول سماه أيضا فتح المغيث. ونجد أيضا العراقي رحمه الله له تقييدات على ابن الصلاح، يعني تعقبات في كتاب سماها التقييد والإيضاح. جاء بعده الحافظ بن حجر فوجد أن هناك بعض الاستدراكات على ابن الصلاح وعلى شيخه العراقي، فألف كتابه النكت الذي يعتبر من الدسومة بمكان في علم المصطلح، وينبغي لمن أراد يعني أن يتبحر في علم المصطلح أن يركز على هذا الكتاب تركيزا تاما. فهكذا يعني ما زال علم المصطلح كله يدور تقريبا في الفترة الأخيرة على مقدمة ابن الصلاح من هذه النواحي. نخبة الفكر للحافظ بن حجر رحمه الله هي تقريبا على تبويب ابن الصلاح مع التقديم والتأخير الذي عمله الحافظ ابن حجر اجتهادا منه. نخبة الفكر تشكل عصارة ذهن الحافظ ابن حجر رحمه الله في اختياره للراجح من الأقوال في مسائل المصطلح حتى وإن كان فيها شيء من الخلاف، ولذلك تعتبر مضغوطة وتعتبر متنا وإن كان صغيرا لكنه يتسم بالرأي الذي استخلصه ابن حجر رحمه الله من جراء خوض طويل في كلام تجده مبسوطا في كتابه النكت وغيره من الكتب مثل مقدمته لصحيح البخاري كهدي الساري. هذه النخبة شرح الحافظ بن حجر رحمه الله في نزهة النظر وهو شرح موجز وجيد، وطبعت عدة طبعات، لكن من أفضلها الطبعة التي حققها الأخ علي حسن عبد الحميد وفقه الله، وهي مطبوعة ومتداولة، وتتميز هذه الطبعة بضبطها، فإن الطبعات الأخرى لا تخلو من سقط وتصحيف وما إلى ذلك، يعرف هذا من قرأ في تلك الطبعات. كذلك هناك يعني شروح أطول من نزهة النظر مثل اليوقيت والدرر للمناوي الظاهر وغيرها من الشروح، لكن يعني أنا أرى أننا يعني سنكتفي بنزهة النظر، وسنحاول أن نحل إن شاء الله بعض الإشكالات التي قد ترد في هذه أو في هذا المتن المختصر، وحتى لو في شرحه، وسأبذل إن شاء الله جهدي في أن تكونوا انتهيتوا من هذا الكتاب بانتهاء هذه الدورة، بحيث يكون الذي حضر يكون تلقى علم الحديث بشكل يعني موجز وليس بالشكل المبسط، لكن الذي أرجوه يعني أنني سأتكلم حينما أشرح مراعيا الحد الأدنى، وهم المبتدئون في الطلب، في طلب علم الحديث. فقد يكون بعض منا له عناية بهذا الفن ويريد توسعا، التوسع أنا لي يعني شرح على منظومة السيوطي الألفية، وهو شرح موسع، يعني ما راد يعني إن كان في الرياض بإمكانه أن يحضر، وإن لم يكن في الرياض فبإمكانه أن يأخذ الأشرطة التي سجلت وفيها إن شاء الله بسط، ولا بأس أجيب على ما قد يرد في ذهنه، لكن يكون بعد ما ننتهي من الدرس، فأنا مستعد للجواب على أي سؤال، لكن الذي أرجوه أن لا يجعل الإنسان نفسه حكما على غيره، فدائما الضعيف هو أمير الركب، وكما قلت يعني انتقائي لهذا المتن هو مراعاة للمبتدئين في الطلب حتى يظفروا بعلم الحديث بشكل موجز، ثم بإمكانهم بعد ذلك أن يعمدوا لما هو أطول من هذا، مثل الباعث الحديث لابن كثير، فإذا أخذوه بإمكانهم أن يعمدوا لما هو أطول من هذا، مثل فتح المغيث للسخاوي، وبعد ذلك تدريب الراوي والنكت للحافظ بن حجر، وبعد ذلك توضيح الأذكار الذي يعتبر هو آخر هذه المصنفات وهو للصنعاني رحمه الله، يعني دائما المتأخر يستفيد من جهد المتقدم. هذا يعني ما لدي من مقدمة يمكن أن أحكيها عن نخبة الفكر، أحببت يعني أن أستغل وقتكم حتى لا يضيع في هذه العجالة، وبعد العشاء إن شاء الله سنبدأ في الشرح مباشرة. يقول: ما رأيكم في قولي كل فقيه محدث وليس كل محدث فقيه، وما صحته؟ أقول هذا يعني الظاهر ما يحتاج إلى من يجيب عليه، هذا يعني كلام ليس بصحيح. هل كل فقيه محدث؟ يعني هذا فيه تجول ما أظن أن أحدا يقبله، فكم من المحدثين لا يعني يعرف الحديث إلا لماما، ويظهر هذا في إيراده للأحاديث الضعيفة، بل في عزوه لبعض الأحاديث لبعض الكتب، وهو عزو غير صحيح إلى غير ذلك من صنوف الجهل. يقول: الرجاء ترتيب كتب مصطلح الحديث للمبتدئ. أقول يعني كتب مصطلح الحديث دائما يجعلون المنظومة البيقونية بداية، لكن والله يعني أنا وجدت أن المنظومة البيقونية يعني أخلت يعني كثير من الأشياء، يعني ليس من المعقول أن يجمع علم الحديث كله في 37 بيت من الشعر، فالمنظومة البيقونية يعني مختصر اختصار في نظري مخل، ومن ارتضاها يعني لا نحجر عليه، لكن هذا رأيي فيها، ولذلك أنا أرى أن يعني أفضل المختصرات التي يمكن أن يبتدئ بها طالب العلم نخبة الفكر. بعض الناس يقول إن نخبة الفكر دسمة، أقول نعم دسمة لكنها مختصرة، بإمكان الإنسان أن يأخذ علم المصطلح بشكل موجز، ثم بعد ذلك يلجأ لما هو أطول منها، وفي نظري أن الدرجة الثانية التي تأتي بعدها كتاب الباعث الحثيث لابن كثير، وهو كتاب يعني عبارته ميسرة وسهلة، وبإمكان أي واحد أن يقرأ ويفهم فيه، وبخاصة بمصاحبة تعليقات الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على هذا الكتاب. يقول أحد الإخوة يعني عنده اقتراح، يقول لو يقوم كل شيخ بعمل ملخص لدرسه يتناول عناصر الدرس وشرح موجز مع ذكر المراجع الموثوقة للاستزادة، ثم توضع هذه الملخصات في أحد المكتبات حتى يتيسر للشباب الحصول عليها دون إحراج للجميع. نقول لا، نقترح عليهم يعني كل واحد في نهاية درسه يصنع هذا الصنيع، هذا إن شاء الله لعل الأخ فهد يطرحه عليهم. أحد الأخوة يقول يعني يرغب أن لا أستعجل في التعريفات، فأقول مشكلة العجلة في الكلام هذه من طبعي، يعني حاولت مرارا أن أتأنى لكن أتأنى قليلا ثم ما ألبث أن يعني أسرع. فعلى كل حال يعني إن شاء الله إذا كان هناك تعريف فسأتأنى، وليس هناك من حرج يعني إذا كان الواحد يحب أن يقيد فيمكن يقول لي أعد وأعيد. يعني تعرفون أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان الواحد منهم يوقف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب ويسأله وكذا، ما في حرج إطلاقا. يقول ما رأيك بكتاب سنن ومبتدعات؟ أظن تقصد كتاب الخضري السنن والمبتدعات، يعني إن كان يقصد هذا الكتاب ففيه كثير من الصواب وفيه أشياء عليه فيها ملاحظات. يقول إذا كان هناك حديث حسن ويوافقه ظاهر آية من كتاب الله عز وجل هل يرقى إلى درجة الصحيح لغيره؟ لأقول لا، الحكم على الحديث نفسه بأنه يصبح صحيحا لغيره لا، لكن يمكن أن يتقوى المعنى الذي ورد في ذلك الحديث بظاهر الآية أو الحديث الصحيح الآخر، لكن لا نقول إن هذا الحديث يصبح صحيحا لغيره من ناحية اصطلاحية. يقول ما رأيك في منظومات النخبة وهل تنصح بدراستها والاكتفاء بها عن النخبة مثل نظم الصنعاني؟ أقول ميزة النظم دائما أنه يسهل حفظه، فهم ينظمون النظم لأجل الحفظ، فمن أراد أن يحفظ لا بأس، والنظم إن شاء الله قد يكون مستوعبا للمتن الذي نظم به. ونظم الصنعاني في ظني الذي اسمه قصب السكر في نظم نخبة الفكر يعني عهدي به قديم جدا، وأنا كنت حفظت بعضه على الشيخ عبد الله الجبرين وكان يشرح لي، هذا يمكن قبل 20 سنة، يعني كان نظم جيد وفعلا يعني مستوعب لنخبة الفكر فيما أذكر، لا أنني لا أذكر يعني آخره لكنني يمكن مشيت فيه إلى منتصف تقريبا أو إلى هذا الحد. فالمهم يعني الخلاصة أن النظم ميزته الحفظ، والذي لا يريد أن يحفظ فليس هناك ما يجيئه للنظم، فبإمكانه أن يعمد للأصل وهو المتن المنظوم. يقول أحد الإخوة يقول الأئمة والمؤذنون لهم دور كبير في المجتمع، أرجو النظر في مشكلتهم حيث يصعب عليهم الحضور بعد العصر مباشرة وكذا بعد المغرب والعشاء مباشرة، فحبذا لو يتأخر الدرس ربع ساعة بعد الصلاة لكي يتمكنوا من الحضور. أقول والله يعني فعلا يعني المؤذنون لابد من مراعاتهم، لكن المشكلة أحيانا المراعاة تكون على حساب أيضا الآخرين، لكن فيما أعرف أن درس بعد العصر لا يكون مباشرة، صح ولا لا؟ درس بعد العصر يبتدي 4:30، ففيه مجال يعني رحب للمؤذن. أما الذي بعد المغرب فالذي يظهر أن الشيخ سيبتدئ مباشرة، لكن المؤذن إذا صلى بمسجده وجاء ليؤدي سنة المغرب في هذا المسجد على اعتبار أنها يعني أيضا تكفيه عن تحية المسجد، تكفيه عن تحية المسجد، الظاهر إن شاء الله أنه يعني يبتدئ مع الشيخ من بدايته، فالشيخ أيضا سيؤدي السنة الراتبة، فلا يفوته إن شاء الله شيء كثير. وكذلك أيضا الدرس الذي بعد العشاء يعني يمكن أن نجعل مثلا بداية الدرس عبارة عن أسئلة، يعني بالنسبة لنخبة الفكر مراجعة للدرس السابق، وهذه الأسئلة يمكن تأخذ قريب من ربع ساعة، ثم نبتدئ في الدرس، وإن شاء الله نحاول أن نجمع بين المؤذنين وغيرهم. نفس السؤال هذا هو يقول: ما صحة نسبة الكتب للإمام أحمد كالزهد والتفسير وغيرها، ولماذا كان ينهى الإمام عن كتابة العلوم غير الحديث مع أنه كان يمدحها؟ أقول: الإمام أحمد رحمه الله كتبه المشهورة المسند والزهد، وكلاهما من رواية القطيعي عن عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه الإمام أحمد. أما التفسير ففي صحته وصحة نسبته للإمام أحمد كلام، أذكر الذهبي رحمه الله له كلام في هذا في السير إلا من تخطني الذاكرة، والذي يظهر أنه لا تصح نسبته للإمام أحمد رحمه الله. أما لماذا كان ينهى الإمام عن كتابة العلوم غير الحديث؟ فلكراهيته للرأي، فهو يجد أن الرأي هو الذي أصابهم بالبلاء في ذلك الزمان، فكل الفرق المبتدعة التي خرجت في ذلك الوقت والفتنة الطامة، فتنة خلق القرآن، كلها كانت نتيجة الرأي. وينبغي لكم أن تعلموا أن الذين تولوا كبر مسألة فتنة خلق القرآن هم من الحنفية، مثل ابن أبي دؤاد وغيره، والحنفية هم الذين برزوا في الرأي. فلذلك الإمام أحمد رحمه الله من كراهيته للرأي وصل إلى درجة أنه يقدم الحديث الضعيف على الرأي، فيقول: إنني لو وضعت نسبة خطأ فنسبة الخطأ في الرأي أكثر من نسبتها في الحديث الضعيف، لأن الحديث الضعيف إذا كان الضعف ناشئا من ضعف حفظ الراوي، فالراوي الذي حفظه ضعيف نعم هو قد يخطئ، ونحن إنما حكمنا على الحديث بالضعف حيطة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك احتمال أن يكون هذا الراوي قد حفظ، فلا نستطيع أن نحكم على كل ما يذكره الراوي الضعيف بأنه خطأ 100%، بل لابد أن يكون هناك نسبة من الصواب، وهذه النسبة من الصواب لم تتميز عندنا، فحيرة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حكمنا على الحديث بالضعف، لكن هناك احتمال أن يكون الحديث صحيحا، فهذه النسبة من الاحتمال عند الإمام أحمد تربو على نسبة الإصابة في الرأي، ولذلك كان يقدم الحديث الضعيف على الرأي. ومن كراهيته للرأي أن يكتب رأيه أو رأي غيره، ولذلك كان يكره أن يكتب الفقه، وإنما يحث الناس على الحديث بحكم أنه هو الأصل للاستنباط، هذا هو يعني السبب الذي جعل الإمام أحمد رحمه الله ينهى عن ذلك. يقول: ما رأيك في أن نجلب معنا كتاب علي حسن النكت، هل هو جيد؟ يقصد يعني نزهة النظر والنكت، يعني التعليقات التي أضاف علي حسن عبد الحميد على الكتاب. أقول: نعم هو جيد إن شاء الله، وأنا عندي أن جودته تبرز أكثر شيء في ضبط الكتاب، يعني ضبط النخبة وشرحها النزهة،